أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة إلى أخذ الأجرة على الواجبات النظامية التي حينئذ تجب لأجل حفظ النظام، هذه قوام المجتمع ونظام الأمة. قلنا فيما سبق بأنه الارتكاز المتشرع والسيرة العقلائية التي لم يثبت الردع عنها بل قطعا وجزما في إمضاء قائمة على جواز تقاضي الأجر بإزاء حينئذ الواجبات النظامية في البين، سواء في مجال الطب أو الهندسة أو البناء أو إلى آخره، كل هذه المجالات، الصناعات الحرفية إلى آخره، مع أنها واجبة. فهل يكون ذلك بمثابة النقد والإشكال على من قال بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات على أصل الواجب حينئذ في البين، أعم أن يكون عينيا أو كفائيا، والكفائي اللي فيه حفظ النظام أو أي شيء آخر فيه البين. هذا الكلام كما هو واضح إنما يتم عند من يقول بأنه، يعني إن ورد الإشكال إنما يرد على من يرى بأن الواجبات حتى الكفائية لا يجوز أخذ الأجرة. أما إذا قلنا أن الواجبات طرا يجوز أخذ الأجرة عليه، والوجوه التي تذكر شيء منها لا يرجع لمحصل، أو لا أقل التفصيل بين الواجب الكفائي والعين، وهذا هو التفصيل اللي قلت لكم بالأمس لذكره فخر المحققين قدس سره، ونسبه إلى الطائفة، واعترض عليه المحقق الثاني في جامع المقاصد وقال أن إجماع الفرقة المحقة قائمة على عدم جواز الأخذ الأجر على الواجبات طران، سواء كانت عينية أو كانت كفائية. وانتصر الشيخ الأنصاري لفخر المحققين بأنه هو أدرى وأعرف بخصوصيات حينئذ وبكلام الأصحاب في البيت، فالتفصيل الذي ذكره حينئذ هو الأولى بالاعتماد في البيع، مع أن شيء من تلك الوجوه لا يميز فيه، يعني الوجوه التي ذكرت واللي أشرنا لها لا يميز فيها بين أن يكون الواجب عينيا أو أن يكون الواجب كفائيا في البيع. على كل حال، يعني النكات والوجوه التي ذكرت تعزز ما ذكره صاحب جامع المقاصد قدس سره، وأنه يعني النكتة والمشكلة في كونه واجب، الإلزام والإيجاب هو اللي يسقط حينئذ الإذن، وإذا ما سقط اعتبار الإذن والرضا ما عاد في عندنا حرمة حينئذ في المقام، وإذا ما بقى في حرمة الملاك للضمان ولو العقدي اللي هو الحرمة سوف تنتفي بانتفاء نكتة حينئذ الحرمة اللي هو مثلا الإذن والرضا، اعتبار الإذن والرضا فيها. هذا حاصل حينئذ ذلك. على كل حال، هنا يوجد عدة أجوبة مذكورة في كلمات القائل، نسردها بشكل سريع لأنه مش موطنة هنا هي بالضبط، ولكنه لا بأس من باب استجماع حينئذ المطلب تكون بمثابة التخريج لهذا البحث. الجواب الأول، يعني الرد الأول، وهو أن الاستدلال بالإجماع والسيرة في البين على جواز أخذ الأجرة على حينئذ الواجبات النظامية في البين، هذا الكلام كما هو واضح حينئذ لا يصلح لأن يكون جوابا وحلا للمطلوب. ليه؟ لأنه نحن عم نستدل بالسيرة بالارتكاز العقلائي وبسيرة المتشرع على جواز تقاضي الأجر على الواجبات النظامية ليشكل ذلك نقضا على من يقول بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات طرا بما فيها الواجبات الكفائية التي من ضمنها الواجبات النظامية التي تجب لأجل حفظ النظام في البحر. فكيف عم تستدل حينئذ بشيء اللي هو الإجماع والسيرة في حين أنه الدليل على يعني هذا يصلح لأن يكون نقضا على من قال بعدم جواز أخذ الأجرة في المقهى؟ وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى أن هذا الذي حينئذ ذكر إنما يصلح لأن يكون دليلا فيما لو كان المانع عن جواز أخذ الأجرة على الواجبات الكلية العينية أو الكفائية إنما هو دليل تعبدي في البحث، مع أن أغلب الوجوه التي تقدمت معنا لم يكن دليلا تعبدي، مو قامت رواية أو آية وقالت لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب، وإنما كل الوجوه التي تقدمت هي وجوه عقلية في البحث، وهذه الوجوه العقلية لا يصح في المقام الاستثناء بنقطة الإجماع وسيرة المتشرعة بل سيرة العقلاء التي لم يثبت حينئذ الردى عنها في البحث. فهذا حينئذ الواجب وهذا الجواب والحل لا يرجع لي محصن في البحث. الوجه الثاني وهو هذا يكون أخص من المدعى، لا يكون حينئذ على طبق المدعى في البحث، وهو أنه في الواجبات النظامية يفرق بين شقين وقسمين. مرة قام من به الكفاية واضح، فساعتها واحد بده يقوم يأتي مثلا بعملية جراحية وقد قام من به الكفاية في البلد، أو يأتي بعمل هندسي في البلد، أو عمل بنائي ومعماري وشو الأخيره وشق طرقات وقد قام من به الكفاية. إذا قام به الكفاية وحفظ حينئذ النظام وحقق الواجب حينئذ بذلك المقدار فيكون ما يأتي به ليس حينئذ واجبا، إذا لم يكن واجبا يجوز تقاضي الأجرة. وأما إذا لم يسبق من يقوم من به الكفاية في البين لا يجوز له تقاضي الأجرة. يعني فصل بين صورتين، بين صورة الواجبات النظامية التي سبق إليها من حقق الكفاية في البين فبيكون هذا حشو وزيادة في المقام يجوز له تقاضي الأجر على ذلك الفعل الذي لو لم يسبق إليه من به الكفاية لكان واجبا عليه، ولكنه حيث سبق إلى ذلك الفعل من به الكفاية فلم يكن واجبا عليه يجوز له تقاضي الأجر. وأما إذا لم يسبق فحينئذ لا يجوز له أخذ الأجرة في البين لأنها تكون أجرة على الواجب ولو الكفائي، والأجر على الواجب ولو الكفائي حينئذ غير جائزة وغير صحيحة لتلك الوجوه. هذا بيان حينئذ من تلك البيانات. لكن هذا البيان مشكلته الأساسية في البيان هذا راح يكون أخص من المدعى، واضح ليه؟ لأن السيرة والإجماع والارتكاز العقلائي الذي لم يثبت عنه الردع قائمة على جواز تقاضي الأجر على الواجبات النظامية سواء سبق قام من به الكفاية أو لم يسبق. ابتداء تأتي بهذا العمل الجراحي وبتاخذ الأجر، هالتشخيص الطبي وبتاخذ الأجر، هالعمل الهندسي من شق الطرقات أو من بناء مثلا المستشفيات والمستوصفات والمدارس ودور الأيتام ومدشوه الآخرين وتتقاضى الأجر عليه حتى لو لم يسبق إلى ذلك العمل من به الكفاية في البين. الدليل من الإجماع والسيرة دليل حينئذ مطلق ودليل عام، مو قال إنه إذا سبق يجوز أخذ الأجرة وإذا لم يسبق لا يجوز، لا مطلق يجوز أخذ الأجرة سواء سبق من قام بالعمل وكان به الكفاية أو لم يسبق إلى ذلك من يحقق حينئذ الأصل ذلك العمل الذي به حفظ النظام الذي يكون واجبا على أحد المكلفين لكن كفايتان وليس واجبا عينا في البحث. هذه المشكلة حينئذ بالنسبة لهذه النقطة. الوجه الثالث ما ذكره صاحب الرياض قدس سره في البحث، واضح أن هذا المانع قال أنه بالنسبة للواجبات النظامية على قسمين، واجبات نظامية ذاتية وواجبات نظامية مقدمية في البيان. هذه كيف واجبات نظامية ذاتية ومقدمية؟ يعني في عندك واجب نظامي يجب لذاته في البيان مش مقدمة لأجل شيء آخر، الغرض كامل حينئذ فيه حينئذ بحد ذاته. من قبيل أي شيء، تجهيز الميت وتكفينه وتغسيله والصلاة عليه ودفنه إلى آخره، هذه واجبات نظامية في قلبه واضح. لكن هذه لا تجب من باب المقدمية، وإنما تجب لذاتها في قلبه، لحرمة حينئذ المسلم، صونا للمسلم، حفظا للمسلم. هلا بده واحد منا يتفلسف يكتب مثلا نظرة الإسلام إلى البيئة أو حفظ الإسلام للبيئة، إنه بيجي لل هذه شغلتها، بس بغض النظر إنه في حفظ للبيئة وإلى آخره، بحد ذاته حينئذ الموجود حرمة الإنسان المسلم وحق الإنسان المسلم اللي مات على الأحياء حينئذ بشكل عام على نحو الكفاية في البيت. فيجب حينئذ ذلك الفعل لذاته، مش يجب لأجل شيء آخر. هذا حينئذ هذه الواجبات النظامية من القسم التي يكون وجوبها لذاتها ولو كفاية، هذه لا يجوز تقاضي الأجرة عليها. والأدلة التي دلت على عدم جواز تقاضي الأجرة حينئذ على الواجب يكون مصبها مثل هذه الأشياء في أبعاد. وإذا تتذكروا بنفس دليل اللي نسبه الشيخ الأنصاري لكاشف الغطاء قبل سره، قال بأنه الإيجاب يسقط ملكية المكلف للعمل في البحر، وهذا على شقين، بعضه بيصير في التمليك لله عز وجل مثل مثلا الصلاة اليومية والصوم والأخير، وبعضه يكون ملكا للغير، ومثل ونظر له بمسألة التجهيز والميت ونحو ذلك. وعلى كل حال سوف لا يكون مملوكا للمكلف حتى يصح بموجب عقد الإجارة أن يملكه للمستأجر في البحر. فهذا القسم من الواجبات النظامية الواجبة وجوبا ذاتيا في البيت، هذه لا يجوز تقاضي الأجرة عليها. ودليل الاستثناء من الإجماع والسيرة لا يطاله ولا يناله، بل بدنا نفتش عن قسم آخر، وهو الواجبات النظامية المقدمية في البيت، من قبيل شو؟ الطبابة لأجل إنه الاستشفاء، من قبيل مثلا الهندسة للبناء، لشق الطرقات، للتنظيم المدني، لكذا إلى آخره، كل هذا اللي بيدخل في هذا المجال، وغير ذلك من الحرف والصناعات والمهن التي حينئذ بها قوام النظام وبها حينئذ حفظ النظام. هذه لا تجب لذاته، وإنما تجب من باب أنه يصير في نظام وفي يصير في أخذ وعطى، ويصير في هيئة حينئذ مجتمع وهيئة أمة لها حينئذ قوانينها ولها ما لسائر الأمم في البحر. من هذه الجهة هذه إن واجبات لا تجب بذاتها، وإنما تجب لأجل حفظ النظام، بخلاف تجهيز الميت يجب لكونه حق للميت على الأحياء في البحر. هذه الواجبات النظامية المقدمية بحسب اصطلاح وتعبير السيد صاحب الرياضي في البين، هذه يجوز تقاضي الأجر عليه. ليش؟ لأن الواجب مش هذه الحرف والمهن والصناعات والطبابة والهندسة والأخير، الواجب هو حفظ النظام، وهذه تكون مقدمة لحفظ النظام. واضح؟ يجوز لك أخذ الأجر على المقدم. مثلا على سبيل الفرض خلنا نفترض مثلا واجب عيلي في البين له مقدمات، واضح، وبعض تلك المقدمات ليست بواجب، مقدمات معينة لا تكون مثلا واجبة، يجوز تقاضي الأجر على تلك المقدمات بلا أي إشكال في البين، رغم أنه لا يجوز له أخذ الأجر على حينئذ ذلك مثلا الواجب في البين، ولكنه على المقدمات يجوز له أن يتقاضى الأجر عليها، فيما لو لم تكن تلك المقدمات فيها مشكلة العبادية، لأن مشكلة العبادية مشكلة تنافي حينئذ أخذ الأجرة، أو تكون واجبة ولازمة في البين، حيث أن الإيجاب بنين لو بنين على شيء من تلك الوجوه سوف يكون منافيا مع أخذ الأجرة في البين. هذا وجه ذكره صاحب الرياض قدس سره من التمييز بين الواجبات النظامية من باب الوجوب المقدمي وبين الوجوب الذاتي في البين. أيضا بده يردنا لبحث مقدمة الواجب، وهو أنه حتى بالنسبة للواجبات اللي ذكر صاحب الرياض أنها واجبة وجوبا ذاتيا، هي بحد ذاتها بحسب هذا الإصطلاح هي واجبة وجوبا مقدميا وليس وجوبا ذاتيا. وإذا موكول لمحله من بحث مقدمة الواجب، وهو أن الغرض والغاية هل هو واجب ويدخل في ذمة المكلف في البيت وفي عاطقه وعلى عهدته ولا بد من تحصيله وتحقيقه، أو أنه لا، الغرض شأن من شؤون المولى وليس من وظائف المكلف التصدي لتحصيله. نعم، من وظائف المكلف التصدي لتحصيل المأمور به في البين وتحقيقه في البين، لقد حينئذ يتحقق معه الغرض ويوازي الغرض، وقد لا يتحقق معه الغرض في البين. على كل حال هذا بهالمقدار في البين. هذا أول. ثانيا واضح أنه هذا الأمر لو تم لعام، ليش؟ لأنه كل الواجبات النظامية هي بحسب الروح، هي هذه واجبات مقدمية فيها. يعني بعبارة أخرى، صح الواجب هو حفظ النظام، وهذه الأشياء تكون مقدمة ووسيلة حينئذ لحفظ النظام في البين، لكن هي بحد ذاتها بحسب اصطلاح الفقهاء عبروا عنها بالواجبات النظامية في البين، مو أنها مقدمة لما حينئذ يكون واجبا في البين. فما يقال في أي واجب كفائي ينبغي أن يقال بالنسبة لهذا. لا ينبغي مثلا أن تتم الوجوه السبعة التي ذكرت لعدم جواز تقاضي الأجر بإزاء الواجبات الكفائية في البين، أن يقول هنا بجواز تقاضي الأجر على هذه الواجبات النظامية بدعوى أنها واجبات مقدمية وليست حينئذ، يعني وجوبها وجوب مقدم وليس وجوبها وجوبا ذاتيا في البين. الوجه الرابع الذي يمكن أن يذكر، وهو أن المنع، لأنه هذه واجبات نظامية، فلو منعنا من أخذ الأجر، يا فلين طبيب تعداوي هذا الشخص أعطيني أجر، لا هذا واجب نظامي ولا يجوز أخذ الأجرة. إذا بدنا نعملها حنبلية مثلا في البين والطريقة الداعشية وإلى آخره، ما بيجوز، مدري شو كفرت، واضح ما بيعمل شيء. التاني تعشتغل كمان ما بيشتغلش، والتالك والرابع، عدم تقاضي الأجر على الواجبات النظامية يوجب اختلال النظام، واضح. فحفظا للنظام من الاختلال في البين، منقول أنه يجوز تقاضي الأجر حينئذ على تلك الواجبات النظامية في البين. بهذا البيان الذي هذا الجواب عنه واضح، وهو أنه نحن عندنا مسألة حفظ النظام، واضح، وهذه واجبات حينئذ نظامية، يعني بها يحفظ مثلا النظام في البحر. بس من قال أنه يحفظ بها النظام على وجه المجانية حتى يرد هذا النظام؟ حفظ النظام أعم من أن يكون على وجه المجانية أو على وجه الأجرة وعلى وجه الضمانة بأن يتقاضى، أو الجعالة أعم من أجرة أو جعالة حينئذ في البحر، واضح. يعني المطلوب هو حفظ النظام، ومن قال أن حفظ النظام لا يكون إلا على وجه المجانية في البحر، إلا مشكلة حينئذ الإيجاب الذي يسقط حينئذ اعتبار الرضا والإذن الموجب لعدم تمامية ملاك الضمان اللي هو مثلا الحرمة في البين، أو وجه اللغوية، أو ذاك الوجه اللي ذكره الميزة من عدم ملكية التصرف وعدم السلطنة حينئذ على ذلك الحرم. لكنه على كل حال إذا كان المطلوب والغرض منها هو حفظ النظام، مطلب وأن يكون ذلك على وجه المجانية، مطلب آخر، لأنه قد يحفظ النظام بها ولو كان حينئذ على وجه الضمان في البين، وفرق حينئذ فيما بينهم. هذه وجوه أربعة. وجه خامس وأخير في البين، وهو بس هك التفاتة بسيطة وما فيها شيء، وهو الواجبات النظامية شو المطلوب بها. يعني إذا أنتم تأملتوا ب بعض فتاوى الإمام رحمة الله عليه بالتحرير اللي ذكر حكي عن الدولة الإسلامية وحفظ اعتبارها ومدرشوة إلى آخره، بيذكر حينئذ من ضمن تلك الفتاوى مثلا على سبيل الفرض، يعني في عندنا مطلبين، في عندنا مطلب الاستعداد والقوة وأن تكون مثلا دولة أو نظام مقتدر، يعني عنده مهندسة، عنده أطباء، عنده أكفاء، عنده صناعيين، عنده حرفيين، يعني أصحاب الحرف والمهن وإلى آخره، هذا مطلب. ومطلب الممارسة العملية والتطبيقية هذا مطلب آخر في البحث. يعني على سبيل الفرض خلنا نفترض نحن أمة عاجزة، بدنا الإبرة تنبخش، بدنا نبعثها مثلا على الصين، بيبخشوا لنا إياها، يثقبونها وبيبعثوا لنا إياها مثلا على سبيل الفرض. بدنا نعمر لنا مثلا مسجد، بدنا نجيب شو اسمه مثلا النصراني او اليهودي لحتى شو يعمر لنا المسجد، بدنا نركب التري مثلا، وقلنا بنجاسة مثلا الكتابي في البين من على طريقة بعض القرى طهروا له جرائل من تحت وفوتوه على المسجد لحتى شو مثلا يصلح له مثلا الامر الكذائي في البين. هيدي امة عاجزة في البين، امة غير مقتضفة. والمطلوب بهذه الواجبات النظامية حينئذ ما يكون فيها حفظ النظام، ان تكون امة عندها الاكتفاء والاقتدار بكل هذه المهن على مستوى الطبابة والهندسة والمهن والحرف والصناعات، بحيث أنها أمة غير عاجمة، أمة لا تمد يدها يد العوز والحاجة إلى سائر الأمم وإلى سائر المجتمعات في البحر. هذا اللي هو الواجب النظامي في البحر، يعني واجب أنه نوفر كيف. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، كيف التفقه في الدين واجب كفائي في أبه؟ هلأ بعدين بيعطي الفتوى ما بيعطيها، بيروح بيبلغ، بيروح بيقرأ مجلس عزة، بيعمل وعظ وإرشاد، يصلح بين الناس، هذا مطلب. وبين أنه أصل حينئذ تعلم هذه المطالب، هذا مطلب آخر. يكون عندنا مثلا كم من المهندسين، مقدار من الأطباء، من الصناعيين، من الحرفيين، من المهنيين، من إلى آخره. هذا المطلب الأساسي. هلأ بتبقى بعدها الممارسة العملية والتطبيق في البحث. أصل أن يكون هنالك القوة والاستعداد، وأن يكون في هذه الأمة مثلا عندنا خلنا نفترض 1,000,000 شخص، قداش بدهم أطباء؟ نوزع مثلا كل 10,000 شخص بدهم مثلا طبيب، او بدهم 10 اطباء في البيت، فبيتوزعوا هالقد بدنا، فيجب كفايه ان نامن هالمقدار، اعم من انه هلا عم يشتغل ولا ما عم يشتغل، هذا مطلب اخر. وهكذا على مستوى الهندسه وعلى مستوى الزراعه والصناعه والبيئه وكل ما له ارتباط حينئذ بالمرافق الحياه. هلا بيبقى بعدين بده يجي ياتي حينئذ بذلك العمل. الواجب النظامي يتحقق باي شيء يتحقق؟ بنفس انه وجد كيف. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لشو مثلا؟ ليتعلموا الطبابة، ليتعلموا الهندسة، الحرف والصناعات، للمجال العسكري سواء التدريب او المجال العسكري اللي هو التصنيعات الحربية وشو الى اخره والى اخره، من هذا اللي بذهنكم في البيان بشكل واضح. هذا المقدار حقق الواجب حينئذ الكفائي، وحفظ النظام بهال المقدار في البحر، يعني وجد القوة ووجد الاستعداد ووجد القابلية، وصارت أمة حينئذ فيها الطبيب والمهندس وطالب العلم و إلى آخره. هالمقدار حينئذ حقق الواجب الكفائي. إن قلت أنه بمجرد ذلك الغني مش اللي يعني فطر مثلا معه مثلا 1,000 درهم بس، مش عم يقرشن عبره، مش عم يستعملهم في تلبية حاجته في البيت. الغنى مش بأنه يملك مثلا 1,000 درهم، الغنى أنه يستفيد حينئذ من هذا المخزون المالي في جنبته العملي. ليس غنى هذه الأمة وحفظ النظام بمجرد أنه عندنا 1,000 مهندس و1,000 طبيب و1,000 طالب علم و1,000 كذا صناعي وحرفي ومهني ومدرسي والآخر، بل اللي بيحفظ النظام هي الممارسة العملية. طيب جينا الممارسة العملية، يا فلان تعال أجر العمل الجراحي الكذائي، أعطيني أجر، ما بتعطيني أجر أني ما بجري. التين الثالث الرابع إلى آخره، فيلزم حينئذ شو الاختلال النظام نوعا، وهذا حينئذ عودا على بدء. ليش؟ لأن حفظ النظام مش بيكون بمجرد التعلم، ليس بمجرد أنه صار عندنا 1,000 مهندس و1,000 طبيب و1,000 طالب علم، لا، نتعلم ويجي يمارسوا حينئذ المهنة عمليا. حفظ النظام مش بمجرد التعلم، حفظ النظام بالتعلم مع حينئذ الممارسة في البحث، ولا من دون الممارسة مجرد التعلم حينئذ لا يكون فيه حفظ النظام في البحث. وبدليل انه تعال اخي اعمل عمل، انه لا اعطيني اجرة، بتعطينيش انا بعمل، التالت الرابع، فنقع حينئذ في هذه المشكلة في البحث. هذه الجواب الصحيح حينئذ عنها، وهي أنه هون لا شك ولا إشكال أنه يكون للحاكم التدخل وإجبار حينئذ ذلك الغير على العمل الجراحي أو العمل الهندسي أو العمل المهني أو الحرفي أو الصناعي أو إلى آخره، لكن مع ضمان حينئذ عمل الغير. ليش؟ لأنه الأصل في عمل المسلم بوصف أنه مال من جملة أمواله في البين، الأصل حينئذ في عمله لأنه مال أنه يكون محتاج، وحرمته حينئذ تتجسد في ضمان حينئذ ذلك العمل. وهذا الإيجاب كما اتضح لدينا لا يسقط حينئذ ما هو ملاك وميزان هذه الحرمة اللي هو عبارة عن اعتبار رضاه وإذن. ليش؟ لأنه بمقدار هلا باختياره، أو بأن الأم اللي هي جمعت مثلا مقدار راحوا تعلموا الطب ومقدار تعلموا الهندسة ومقدار طلب العلم، أو هن باختيارهم ابتداء صاروا إلى ذلك حينئذ. على كل حال إذا وجد من به حينئذ الكفاية لحفظ النظام فيما لو مارسوا مهنة الطب أو الهندسة أو الصناعة أو إلى آخره، المقدار حينئذ يكفي. يبقى أنه باختياره يأتي بذلك العمل وبيأخذ أجل لا بأس به، مو باختياره الحاكم يتدخل ويلزمه في المقام، لكن مع حرمة حينئذ عمله اللي هو عبارة عن الضمان الواقعي اللي هو ضمان غرامة في البين. يعني هو بين أحد خيارين، إما أنك تعمل وتتقاضى أجرك في البين لكن يكون هذا الضمان ضمانا عقديا وضمانا جعليا في البين، أو لا أقل الشارع أو الحاكم يتدخل ويجبرك على ذلك العمل لكن مع الضمان الواقع وضمان الغرامة اللي هو بأجرة مثل ذلك العمل في البين، وبالتالي حينئذ يكون حفظ النظام متحقق بذلك. يعني ما يحفظ النظام مش الممارسة فعلا، هذا بعدين الممارسة التي تلبي حينئذ حاجات أحد أفراد ذلك المجتمع، لأنه الحاجة إما حاجة جماعية في البيت أو حاجة فردية لدى كل فرد، والتلبية لحفظ النظام بده يلبي الحاجة الجماعية والحاجة حينئذ الفردية، وعلى كلا التقديرين حينئذ هذه التلبية يمكن أن تتم إما بضمان عقدي فيما لو أقدم على ذلك بالفعل بملء اختياره، أو لا بضمان واقعي وضمان غرامة فيما لو هو امتنع عن ذلك وإجر الحاكم حينئذ أجبره على ذلك العمل الجراحي أو العمل الهندسي أو الحرفي في البيت، لكن مع ضمان حينئذ أجرت مثل عمله الذي أتى به لأنه عمل محترم ولم يسقط حينئذ عن الاعتبار في البيت. ويكون الإكراه على ذلك العمل الإلزام به إكراه بحق، ليش؟ لما فيه من تحقيق حينئذ صغرى حفظ النظام، سواء كان ذلك على مستوى سد حاجة الفرد أو سد حاجة المجتمع بشكل كلي وبشكل عام في البين. وإذا كلام وواجه تام في البين ينبغي المصير له. تراجع بأحكام الدولة الإسلامية وقت اللي بيحكي الإمام بمسألة الجهاد وإلى آخره بيوصل لأحكام الدولة، في عنده كم فتوى بهالمضمون، فيكم تطلعوها وتخلصوا حينئذ إلى مثل هذه النتيجة التي من جملتها اليوم بالجمهورية الإسلامية اللي هي مسألة النووي الإيران. هذا من جملة حينئذ مش بس الاقتدار اللي فيه حفظ حينئذ النظام وتلبية حاجة المجتمع، هلا على مستوى طبي على مستوى شو اسمه مشاريع ريعية ودشوة إلى آخره وتأمين الطاقة الكهربائية وكذا وإلى آخره للمصانع والمعامل، أو لا حتى على مستويات أخرى هذا صار مطلب آخر. لكنه على كل حال يكون فيه مش بس اقتدار وقوة حينئذ للدولة، بل فيه حينئذ تلبية لحاجة مش فرد، الفرد شو بده بالنوى، وإنما حاجة حينئذ مجتمع وحاجة دولة، بل حاجة يمكن مجتمعات كثيرة يمكن أن تستفيد حينئذ من مثل هذه الطاقة. واضح هذا حاصل ما يمكن أن يقال في هذا الجانب. بقي في المقام عندنا مسألة اللي تخصيصها، هلا في عندنا مثلا تعليم شو اسمه أصول الدين وفروع الدين، المقدار الواجب والضروري منها، هيدي ما بيجوز أخذ الأجر عليها إذا بنينا على هذه الوجوه. مسألة تعليم القرآن بمقدار مثل الفاتحة والصورة لحتى يصلي، أو لا تعليم سائر مثلا القرآن، هيدي بدنا نبينها. بالنسبة للأجر الذي يتقاضاه على الإفتاء أو على القضاء، هذا ما بيجوز. طيب هذا شو بيعمل؟ واضح يجرى عليه من بيت المال أو كذا. وبالنسبة للمؤذن، مرة أذان إعلام ومرة أذان شو صلاة في البيت، بالنسبة لمؤذن قد يقال أنه هني واحدة مثل ما ادعى الشهيد الثاني قدس سره، أنه هذا التمييز لا يرجع لمحصل، إلا أن على ما عليه مثلا الأكثر والأشهر من أنه لا هن اثنين في أذان إعلام وأذان صلاة. أذان الإعلام واضح، لا يجوز حينئذ أخذ الأجر عليه، ولا يجوز التقاضي حينئذ الأجر عليه لبعض النكات. هذه استثناءات سوف يأتي بيانها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.